حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة: فاطمة في معركة أحد.
السلام عليكم أحبتنا محبي صفية الله الزهراء سلام الله عليها.
ها نحن نلتقيكم على بركة الله لنروي مشهدا آخر من سيرة سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها،
لكي نستلهم منه عبر ودروس الحياة الطيبة.
ننقلكم أيها الأعزاء إلى مشهد شهدته المدينة المنورة وجبل أحد.
أوصيك بأسامة خيرا يا أم أيمن، وأوصيك بنفسك أكثر يا عزيزتي.
اذهب على بركة الله يا زيد، لن أفتر عن الدعاء لكم، وأن ينزل الله نصره على رسوله.
سيكون إن شاء الله، إن شاء الله نصرا عزيزا وفتحا مبينا يا أم أيمن.
إن شاء الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك.
ها؟ ما لأراك مهمومة لخروجي للقتال هذه المرة يا أم أيمن؟ لقد ألفتك مستبشرة في العام الماضي يوم خرجنا لغزوة بدر.
لا أدري ما أقول يا زيد، لقد تركت فاطمة وهي متخوفة على رسول الله فاطمة. من هذه الوجهة كأنها تخشى أن يصيبه مكروه.
ما شاء الله،
وفاطمة تنظر بنور الله يا زيد.
لعلها قد آذاها عدم أخذ المسلمين بما مال إليه رسول الله من البقاء في المدينة ومحاربة جيش المشركين في مداخل سكاكها.
هل هذا قليل يا زيد؟ هل هذا قليل؟ قد علمت أن المسلمين بخير، الله معهم ما داموا في طاعة رسوله.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. ولكن رسول الله قد تدارك الأمر وأمر 50 من الرماة بالمرابطة على باب شعب أحد لكي يحموا ظهر المسلمين فلا يغدر بنا المشركون، وقال لهم:
لا تبرحوا من مكانكم هذا، وإن قتلنا عن آخرنا فإنما نؤتى من موضعكم هذا. اتقوا الله واصبروا، إن رأيتمونا قد هزمنا المشركين حتى أدخلناهم مكة، فلا تخرجوا من هذا الموضع. وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة وأخذت الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم.
نعم الرأي هذا، وقد علمت به حبيبتي فاطمة، ولكنها تخشى من ألا يلتزم الرماة بقول رسول الله فيغدر بهم المشركون.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، لا أدري. وقد ظهرت بوادر مخالفة رسول الله بين المسلمين، أخشى من أن يتجرأ عليها ثانية.
قد علمت يا زيد بأن طواغيت قريش قد جاءوا ب3000،
قاتلهم الله،
واصطحب صناديدهم نساءهم معهم لكي لا ينهزموا، فلا نصر للمسلمين إلا بطاعة رسول الله.
الحق معك يا أم أيمن، الحق معك. أعاننا الله على هذا البلاء. أستودعك الله يا بركة، وأوصيك بفاطمة خيرا. في أمان الله.
قر عينا، قر عينا يا زيد.
وخرج المسلمون مع رسول الله إلى أحد وهم 1000، ثم تخلف منهم قبل الوصول إلى أحد 300 من المنافقين، يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ورجعوا إلى المدينة.
كان ذلك يوم الجمعة 14 من شهر شوال، وكانت الواقعة يوم النصف منه من السنة 3 للهجرة.
ومع رجوع المنافقين وتخلفهم عن القتال وهم 3 جيش المسلمين، توجس أهل المدينة السوء، فعبأت فاطمة جمعا من نساء المسلمين للخروج إلى أحد لمداواة الجرحى.
يا أم سليم.
نعم.
هلمي يا أم سليم، هلمي للخروج معنا.
إلى أين يا أم أيمن؟
إلى أحد. ألم تستجيبي لدعوة فاطمة لمداواة الجرحى وسقيهم الماء؟
بلى يا أم أيمن، وقد أعددت الطعام والماء لحمله إلى الجرحى.
إذن ما هذا التباطؤ والتردد؟ أسرعي يا أمة الله، أسرعي.
ما هو تباطؤ ولا تردد يا أم أيمن؟
ماذا بك؟
إنما أفكر في سبيل لإقناع فاطمة بالمكوث في المدينة، فهي مرضع وحديثة الولادة. إن ولدها الحسن قد أتم اليوم شهرا واحدا فقط من عمره، فكيف تأتي معنا إلى ميدان القتال؟
لا فائدة مما تحاولين يا أم سليم، قد سعيت لإقناعها بكل وسيلة فما أفلحت.
نحن نكفيها والله هذه المهمة، قولي لها ذلك أرجوك.
قد قلت مثل ذلك وأكثر منه، فما طيب. زادها إلا إصرارا.
طيب وماذا ستفعل برضيعها؟
لقد تركته عند أم سلمة وحملت قربة ماء وجرابا فيه الطعام، وها هي تتقدمنا نحو أحد. أسرعي للحاق بها يا أم سليم، أسرعي. هل أمي رحمك الله؟
وخرجت سلام الله عليها في 14 امرأة من نساء المسلمين نحو أحد، وقد أشيع وهن في الطريق أن رسول الله قد قتل.
فقالت فاطمة عليها السلام: لا والله ما قتل أبي حتى ينصره الله نصرا عزيزا ويفتح له فتحا مبينا. هذا صوت إبليس، ما قتل رسول الله، إنما هي جراحات أصابته وسيشفيه الله منها.
ووصل ركب فاطمة سلام الله عليها إلى ساحة القتال، وهرعن إلى الجرحى يداوينهم، يضمدن جروحهم ويسقينهم الماء.
ووافت فاطمة رسول الله وهي تعدو إليه على قدميها، ولحقتها عمته صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الله لعلي:
يا علي، أما عمتي فاحبسها عني الآن، وأما فاطمة فدعها.
وكان علي عليه السلام قد أخذ رسول الله وقد اشتدت جراحاته إلى غار في جبل أحد، وأجلسه على صخرة فيه.
فلما دنت فاطمة من رسول الله ورأته قد شج في وجهه وأدمي ثغره الشريف إدماء، جعلت تمسح الدم وتقول:
اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله.
وقعدت عليه السلام بين يدي رسول الله تواسيه وتخفف عنه ويتضمد جروحه صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى أين يذهب علي بالماء يا أم أيمن؟ لقد أخذه من المهراس وجعله في ترسه لكي يحمله إلى فاطمة فتغسل وجه أبيها من الدم.
لقد صدق قول فاطمة إذ قالت إن جراحات قد أصابت أبيها سيشفيه الله منها، ويصدق قولها في شطره الثاني أيضا
إن شاء الله.
يا الله،
وأخذت فاطمة تغسل جراحات رسول الله وعلي يصب الماء عليها، فلما رأت أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة صوف كانت قد غزلتها وحاكتها بيدها فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فانقطع الدم.
فقال رسول الله: والله لن ينال منا مثل هذه الجراحات حتى تستلم الركن والحجر الأسود.
في معركة أحد نفذ حب الدنيا إلى قلوب المسلمين بعدما هزموا المشركين في الجولة الأولى، فانشغلوا بجمع الغنائم عن أخذ الحذر من كيد طواغيت قريش وصناديدها.
وكانت معصية الرماة لأمر رسول الله الذي أمرهم بأن يرابطوا على رأس الشعب من جبل أحد ولا يتركوا مواضعهم بحال من الأحوال لكي يحموا ظهر المسلمين من غدر المشركين.
ولكن حب الدنيا أنساهم الله وأمر رسوله، فقالوا لرئيسهم عبد الله بن جبير بعد أن رأوا المسلمين يجمعون الغنائم:
تقيمنا هاهنا وقد غنم أصحابنا سواد القوم ونبقى نحن بلا غنيمة؟ وقد هزم الله العدو؟ ها؟ يا أصحابي، هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم. هيا هيا أسرعوا إلى الغنيمة قبل أن يسبقوكم إليها.
يا قوم يا قوم، اتقوا الله اتقوا الله ولا تعصوا رسوله. ألم تعلموا أن رسول الله قد قال لكم: احموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم؟ اتقوا الله يا قوم ولا تفتحوا على رسول الله ثغرة يصيبه المشركون منها.
لكن حب الدنيا قد استحوذ على قلوب أكثرهم، فلم يصغوا لنصيحة رئيسهم ابن جبير، فأخذوا ينسلون عنه متلاهثين خلف الغنيمة وحطام الدنيا، وتركوه في نفر قليل لا يتجاوزون العشرة ثبتوا معه في مواقعهم.
فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس من المشركين وقتلوهم جميعا، وهجموا على رسول الله والمسلمين من خلف ظهورهم وأمعنوا فيهم قتلا بالغدر.
وانهزم الأصحاب وأقبلوا يصعدون في الجبال فارين في كل وجه.
وكانت منهم المعصية الكبرى إذ لم يستجيبوا لاستغاثة رسول الله وهو يستنصرهم، وقد كشف الخوذة عن رأسه وهو يناديهم قائلا:
يا قوم، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله ورسوله؟
لقد تركوا الرسول عرضة لضربات المشركين وأحقادهم، ولم يثبت معه إلا وصيه المرتضى يذب عنه كتائب المشركين، ومعه أبو دجانة وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة الأنصارية التي أخذت سيف أحد الفارين من الأصحاب لتذب به عن رسول الله.
وكانت فاطمة سلام الله عليها قد خرجت إلى أحد ومعها أم أيمن وبضع عشرة من نساء المؤمنين لمعالجة جرح المسلمين وسقيهم الماء.
فواجهنا الفارين عن الله ورسوله بالتأنيب، ودعونهم إلى تقوى الله والاستجابة لاستنصار رسول الله.
ولما يئسنا من استجابة الأصحاب أخذنا بتعنيفهم، وحثت أم أيمن في وجوههم التراب وهي تصرخ بهم:
ويحكم ويحكم، أين تفرون عن الله ورسوله؟ ويحكم، هاكم المغازل فاغزلوا بها، وهلموا سيوفكم نقاتل بها عن رسول الله. ويحكم، أين تفرون؟
ولما وصلنا إلى ساحة المعركة كانت الحرب قد وضعت أوزارها، ورحل المشركون باتجاه مكة، فأخذنا بتضميد الجرحى، وتوجهت فاطمة نحو غار جبل أحد، وضمدت جراحات رسول الله، وغسلت الدم عنه وواسته.
أتشم هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه الصخرة يا زيد؟
نعم يا أم أيمن، نعم أشمها، ما أشبهها برائحة رسول الله.
صدقت،
لقد مررت من قبل بهذا الغار ولم أشم هذه الرائحة الطيبة يا أم أيمن.
صدقت صدقت يا زيد، إنما أخذت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة بعد أن ضمدت فاطمة جراحات رسول الله وهو جالس عليها، فسقط عليها بعض الماء الذي غسلت به وجهها.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا زالت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة إلى يومنا هذا، في دلالة حية من دلائل النبوة المحمدية.
أخبريني يا أم أيمن، أين تركت فاطمة؟ اذهبي إليها اذهبي إليها.
لا تقلق يا سيدة لا تقلق.
جزاك الله خيرا على تضميدك جراحي، اذهبي
لا تقلق يا زيد، واسترح قليلا في هذا الغار. لقد ذهبت فاطمة مع أبيها وبعلها إلى عمها حمص.
قلت حمزة،
عظم الله
رحمك الله يا أخي يا حمزة، كم اشتد حبي له منذ آخى رسول الله.
عظم الله لك الأجر في أخيك حمزة يا زيد، عظم الله لك الأجر. لا تبكي يا زيد لا تبكي.
قد سمعت يا أم أيمن، قد سمعت أن هند زوج أبي سفيان
أجل
قد مثلت بجسده.
قد مثل في جسده بعد مقتله بأبشع ما يكون. لعنها الله، لعنها الله على فعلها، لعنها الله. وتشفيها بأسد الله ورسوله، لعنها الله، لعنها الله.
لا إله إلا الله.
وقد أفجع ما جرى على سيد الشهداء حمزة رسول الله وبضعته الزهراء التي جلست عند جسد حمزة إلى جنب أبيها، وهي تندب عمها وتواسي أباها في مصابه، فتبكي لبكائه ويبكي لبكائها.
ثم عادت فاطمة إلى المدينة قبل أبيها الذي انشغل بالصلاة على شهداء أحد ودفنهم.
فقد كانت سلام الله عليها قد تركت رضيعها الحسن عند أم سلمة، فعادت إليه وحملته إلى بيت عمها حمزة لتواسي عياله وتندبه معهم.
ولما مر رسول الله بدور بني الأشهل وبني ظفر من الأنصار سمع بكاء النوائح على قتلاهن، ترقرقت عيناه بالدموع وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له.
فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قوله صلى الله عليه وآله قالا:
لا تبكين أنصارية حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها بالنياحة على حمزة.
يا حبيبتي يا فاطمة، كأنك أعددت هذا الماء لكي تستقبلي به رسول الله وتغسلي به وجهه. بورك فيك يا ابنتي، ستخفف عنه رؤياك ما ألم به من بلاء ومصاب. دعيني يا مولاتي أرافقك في استقبال رسول الله، دعيني يا مولاتي.
واستقبلت الزهراء رسول الله وقدمت له الماء فغسل وجهه فدخل بيتها، ومعه الوصي المرتضى وقد خضب الدم يده على كتفه، ومعه ذو الفقار. فناوله فاطمة وقال لها:
خذي هذا السيف يا حبيبة رسول الله فقد صدقني اليوم. ثم قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي. أميطي دماء القوم عنه فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قول وصيه المرتضى وقال:
خذيه يا فاطمة، فقد أدى بعلك ما عليه، وقتل الله بسيفه صناديد قريش، وثبت معي بعد أن انهزم صحبي وكشف عني كتائب الشرك، حتى نزل علي جبرائيل وقال: إن هذه من علي، لهي المواساة يا محمد. فقلت: إن عليا مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما.
وأخذ رسول الله يحث المسلمين على زيارة قبور شهداء أحد، لاسيما سيدهم حمزة عليه السلام، لكي لا ينسوا دروس هذه المعركة.
وكان أول المستجيبين لدعوته بضعته الزهراء عليها السلام، فالتزمت إلى حين استشهادها بزيارة قبور حمزة وشهداء أحد كل يومين أو ثلاثة مرة، وصار ذلك من سنتها.
وكان من سنتها أن أخذت تصنع للمسلمين من تراب قبر حمزة مسابح يسبحون الله بها، لكي لا ينسوه كما نساه الذين عصوا الرسول وفروا عنه وأدوا إلى استشهاد كوكبة أحد عليهم السلام. استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 29 من جمادى الأولى عام 1274 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال شرق إيران الفقيه والأديب الشهير آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوبادي. وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، توجه الأردوبادي إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية علوم الفقه وأصول الفقه والأدب والنحو. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد، عاد الأردوبادي إلى إيران لينشغل في إعداد وتدريس طلبة العلوم الدينية. وللأردوبادي مجموعة مؤلفات أبرزها الشهاب المبين في إعجاز القرآن، وأخيرا توفي آية الله الشيخ محمد قاسم الأردوبادي عام 1333 للهجرة. في 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1951 ميلادي، حصلت ليبيا على الاستقلال، وذلك بعد مصادقة الأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بهذا الشأن. وتم انتخاب محمد إدريس المهدي أول ملك على ليبيا. وكانت ليبيا في السابق تسمى بطرابلس، وخضعت للقوى الاستعمارية لسنوات متمادية، إذ خضعت لسيطرة الدولة العثمانية في القرن 16 الميلادي. وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة، خضعت لسيطرة القوات الإيطالية رغم إبداء الشعب الليبي لمقاومة باسلة. وفي فترة الحرب العالمية الثانية، سيطرت القوات البريطانية والفرنسية على الأراضي الليبية بعد طرد الإيطاليين منها. وتزامن مع ذلك الاحتلال تشكيل لجان المقاومة الشعبية التي ثارت على الاحتلال وكبدته خسائر كبرى. وفي عام 1969 قام مجموعة من الضباط الليبيين بزعامة القذافي بانقلاب عسكري أطاح فيه نظام الملك إدريس. وتقع ليبيا في شمال القارة الأفريقية وجنوب البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع كل من مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. وأخيرا وفي 24 من كانون الأول ديسمبر عام 1849 ميلادي، هاجمت القوات الفرنسية أراضي غينيا في غرب أفريقيا. وكان ذلك الهجوم مقدمة لاحتلال أراضي غينيا الغنية بمناجم الذهب. وكانت فرنسا قد أسست قبل ذلك الهجوم شركة تجارية باسم شركة ساحل الذهب لتشكل مقدمة لدخول قوات الاحتلال الفرنسي إلى غينيا. وبعد سيطرة القوات الفرنسية على تلك الأراضي، قامت بتأسيس قواعد عسكرية وعقد اتفاقيات متعددة مع الدول الأوروبية لتعزيز مكانتها وموقعها في الأراضي الغينية. وفي عام 1913 أعلنت فرنسا ضم غينيا إلى مستعمراتها بصورة رسمية، وبقيت خاضعة للاحتلال الفرنسي حتى عام 1958 عندما حصلت غينيا على استقلالها بعد انتفاضات ومطالبات شعبية انتهت بإجراء استفتاء شعبي لإنهاء الاحتلال. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، وآملين أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر عبد الرحمن بن محمد بن علي الشهير بالبهلول من الشعراء الذين مدحوا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق، برع بالأدب نظما ونثرا وبالتاريخ. توفي بدمشق عام 1163 للهجرة، وله ديوان شعر فيه عدة قصائد مدح بها الحضرة المحمدية. جاء في إحداها: أيا يا أجل الخلق مرحمة، ويا أتم الورى حسنا وأعظمهم صلة، ويا من عليه الحق بالحق أنزل الكتاب ومن فيض الكمالات أنهله، ويا من تلوذ الكائنات بجاهه لكشف ملمات وإيضاح مشكلة، فإنك عند الجود يا خير مرسل لأسرع من ريح الصبا وهي مرسلة. عليك أفاض الله أسنى تحية وأزكى صلاة بالسلام مكملة. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في الحلم: فيا رب هب لي منك حلما، فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم. ويا ربي هب لي منك عزما على التقى، أقيم به ما عشت حيث أقيم. ألا إن تقوى الله أكرم نسبة تسامى بها عند الفخار كريم. في المروءة. سئل الشاعر الأحنف بن قيس عن المروءة فقال: التفقه في الدين وبر الوالدين والصبر على النوائب. في الأمثال. مثل إنجليزي: الحكيم يستفيد من أعدائه أكثر مما يستفيد الجاهل من أصدقائه. ومسك الختام مثل عربي: متى دخل قلب الإنسان التعبد للمال خرج منه الدين والإيمان وحرية الضمير.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. العدوان لا تؤدبه سوى لغة القوة، محور حديثنا في هذا اللقاء. من جديد عاد الملف اليمني إلى سخونته، وعاد الوفد العماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث آخر المستجدات والتطورات مع الجانب اليمني في صنعاء، خاصة فيما يتعلق بالهدنة، وبعد تهديد صنعاء بضرب مناطق استراتيجية في السعودية والإمارات لتنصلهما عن الالتزامات بمتابعة الهدنة وإنهاء الحصار على اليمن، وكذلك بعد التصريحات الأخيرة التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى بتأكيده على لسان رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام بأن تحالف العدواني يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن. المراقبون يرون أن عزم تحالف العدوان على إبقاء اليمن على هذا الحال دون أي تقدم في المفاوضات السياسية، ورفضه تنفيذ الوعود التي كانت تبنتها، ومنها إيقاف الحرب ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات لكل موظفي الدولة، شكل السبب الأساس لتصعيد المجلس السياسي الأعلى في اليمن من نبرته وإعلان رفضه استمرار حالة اللاسم واللا حرب، خصوصا بعد تأكيد وصول المفاوضات التي كانت تجري في سلطنة عمان إلى طريق مسدود، ورفض العدوان المطالب اليمنية التي تمحورت حول رفع الحصار بشكل كامل وإيقاف الحرب وخروج القوات الأجنبية من البلاد، وكذلك دفع مرتبات الموظفين قبل أي حلول سياسية أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن اليمن سيطلع بدوره الطبيعي للدفاع عن حقوقه التي يكفلها القانون الدولي، ويدافع عن كرامته وسيادته واستقلاله، وسيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب للحيلولة دون النيل من حقوقه وثرواته، وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في أزمات هو في غنى عنها. فالعدوان فشل عندما راهن على أن يبيع شرفاء اليمن ضمائرهم رغم محاولته إغراءهم بفتات الأموال ليقفوا في البلاط الأميري والملكي، لكنهم رفضوا وظلوا أوفياء مع وطنهم.
يا هات لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا هات لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مذ خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. متخضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيون وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيون وبالا.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا العدوان لا تؤدبه سوى لغة القوة، وطبعا مستجدات الساحة اليمنية. نرحب بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد عبد القادر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد عبد القادر معنا؟ سيد عبد القادر؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم العدوان لا تؤدبه سوى لغة القوة، والحديث عن مستجدات الساحة اليمنية بما فيها التصعيد السياسي الأخير الذي ينم عن امتعاض صنعاء لعدم التزام أطراف العدوان يعني وعودها وبما أملته وبما فرضته واستحقته العملية السياسية وكذلك الهدنة بينهما من يعني التزامات واستحقاقات على الصعيد الاقتصادي، خاصة قضية صرف الرواتب. موظفو الدولة في اليمن في يعني جانب صنعاء لم يستلموا رواتبهم منذ سنوات، وهذا يعني مشكلة كبيرة تؤذي العوائل اليمنية. نرحب بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. سيد عبد القادر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. سيد عبد القادر، ما السبب الأساس لعودة دول العدوان إلى صنعاء لإنهاء الحرب؟ نعم سيد عبد القادر. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد القادر سلام. طبعا هذه المشاكل يعني موجودة في الاتصالات باليمن بشكل خاص، يعني شبكة الهاتف وكذلك البنى التحتية في هذا البلد ووضعها الخاص في ظل هذا العدوان الذي استمر لسنوات على هذا البلد والحصار وباقي المشاكل الموجودة من الناحية التقنية وغيرها في الاتصالات. على كل نأمل أن يتمكن الزملاء من الاتصال بالأستاذ عبد القادر بسرعة و يعني حل هذه المشكلة والتواصل مع الأستاذ عبد القادر حول محورنا لهذا اليوم العدوان لا تؤدبه سوى لغة القوة. نعود لكم بعد قليل.
هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله،
من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.
طابت وقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نحن بانتظار انضمام الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي إلينا، أو ربما ضيف آخر بسبب عدم تمكن الزملاء من التواصل مع الأستاذ عبد القادر. هذا الأمر وارد في لقاءاتنا، خاصة لقاءات اليمن التصدي والتحدي، بسبب المشاكل الفنية التي نواجهها في الاتصال باليمن، ونأمل أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن للتواصل مع الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم.
نعم سيد عبد القادر، بداية إلى أين وصلت يعني الحال الساحة السياسية اليمنية؟ تهديدات صنعاء بالعودة إلى العمل المواجهة، وكذلك يعني تهديد للإمارات والسعودية باستهداف المناطق الاستراتيجية منها بسبب عدم التزامهم باستحقاقات الهدنة ومنها صرف الرواتب وما إلى ذلك، ما جعل عمان الوسيط يعود إلى صنعاء لمتابعة الأمر مع المسؤولين في اليمن. ماذا لديكم بهذا الشأن؟
هو ما يتعلق بوصول الوفد العماني وفي مقدمتهم محمد عبد السلام المفاوض الرسمي والرئيسي لأنصار الله. لا يحمل أي جديد، لأنما كما يقولون مقترحات جديدة لا تستند على ولا ينتوي في إطارها أو دفع الرواتب أو الحاجات الميزانية أو رفع الحظر عن صنعاء، ولكن هذه الانبطاحات للأسف الشديد هي ما شجعت دول تحالف الحجان في